إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، يا عباد الله، الوالدان وصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. الوالدان، الأب والأم، وصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. الوالدان في الإسلام هما وصية الله عز وجل، وكذلك هما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهما في الكتاب والسنة كريم الاهتمام، وهما وصية عباد الله الصالحين. فقد نوه بفضلهما العلماء الأعلام وألفوا في حقهما مجملا ومفصلا ومفردا ومجموعا وبينوا الأحكام. فالوالدان هما من النار وقاية وجنة، فالوالدان هما من النار وقاية وجنة، وهما والوالدان هما أوسط أبواب الجنة، وقاية من النار والباب الأوسط العظيم إلى الجنة. من أوفى لهما فهو محمود العاقبة في الدنيا والآخرة، ومن قطعهما وجفاهما وعقهما فهو مذموم العاقبة في الدنيا والآخرة، ومن قسى قلبه فأساء إليهما فهو المجحوم. من قسى قلبه فأساء إليهما فهو المجحوم، ومن رحمهما فأحسن إليهما فهو المرحوم. قضى بذلك سبحانه وتعالى أمرا محكما في سورة الإسراء فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ووصى الله عز وجل بهما أعظم وصية، فقال في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إخوة الإسلام والإيمان، وبوصية الله سبحانه وتعالى المسلمين بحق الوالدين وصانا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم. مرة واحدة قال: إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه الإمام ابن ماجه واللفظ له، وصححه الألباني، وفي السنن الكبرى أيضا للبيهقي، ومعجم الطبراني الكبير وعشرة النساء للنساء. وأخرج ابن ماجه بلفظ آخر له عن عبيد الله بن علي عن ابن سلامة السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بأمه، بدأ بالأم، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. لماذا أوصى بالأم ثلاثا وبالأب واحدا؟ لأن الأم ضعيفة، الأم ضعيفة، والابن أو البنت جريء على أمه لكنه لا يجرؤ على أبيه، هو جريء على الأم لكنه ليس بجريء على الأب. زمان واليوم ما قل ونذر، ما قل ونذر هذه الأيام والعياذ بالله. ولهذا كانت الوصية ثلاثا بالأم مراعاة لشأنها، وأما بالأب وغيره فمرة واحدة. نعم. وأخرجه هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، وفي معجم الطبراني أيضا، وشعب الإيمان للبيهقي، ومستدرك الحاكم. وروى أبو داود عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. وبوصية الله سبحانه ووصية النبي صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه رضي الله عنهم، فقد كانت وصية أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد كان بالشام، كان بدمشق، وجاءه من جاءه مستفتيا من المدينة، خرج له رجل من المدينة يستفتيه وهو بالشام. قد تقولون: أليس بالمدينة صحابة؟ بلى، لكن لما ذهب إلى الشام؟ مزيدا من التوفيق ومزيدا من العلم، ذهب إلى الشام لأبي الدرداء لأنه كان من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إليه يستفتيه. نعم. وقد كان بالمدينة بالحجاز المستفتي. فبالحديث وقد صححه الألباني في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد والمستدرك للحاكم وابن حبان، واللفظ للإمام أحمد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان فينا رجل لم تزل به أمه حتى تزوج، ثم ثم أمرته أن يفارقها، يعني هي اللي زوجت، لم تزل به حتى تزوج، ثم أمرته أن يفارق زوجته التي زوجته. نعم. فرحل إلى أبي الشام، إلى أبي الدرداء بالشام، فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت، ثم أمرتني أن أفارق. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تفارق، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك. قال له: لا أقول لك فارق ولا أقول لك أمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال: فرجع وقد فارقها في مرضات أمه. لكن لو كان هذا حقيقة وأمك تقول لك طلق وهي التي زوجتك أو أنت تزوجت، هل أقول لك طلق أو لا تطلق؟ لا أقول، أنا لا أقول، لكن أقول إن كان ولا بد فاذهب إلى المفتي، فهو المسؤول بالفتوى وهو الذي لهذه القضية الحويصة. اليوم الأمور اختلفت في الاستفتاء وفي المفتي وفي المستفتي، ونسأل الله الوفاء بنا جميعا، نحتاج إلى الوفاء من الله سبحانه وتعالى. والظلم قد فشى إلا من رحم ربي. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سالم بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة. ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة، ولا يمسي وهو مسيء إليهما إلا فتح الله له بابين من النار، ولا سقط عليه واحد منهما فيرضى الله عنه حتى يرضى عنه. يعني واحد عبوز على منه وأمه، لا يرضى الله عنه حتى يرضى أبوه أو أمه عنه. قال: قلت: وإن كان ظالمين؟ قال: وإن كان ظالمين. يعني لو كان أبوه أو أمه ظالمين له برضو لازم يرضيه وإن كان ظالمين. عباد الله أيها المؤمنون، ولما كان حق الوالدين بهذه المنزلة، فقد روى الترمذي بالسنن والبغوي في شرح السنة وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الرب رضا الرب، لفظ الحديث رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. الوالد بمعنى الأب والأم، الوالد يراد به الأب والأم، وكذلك الوالدين، ويقال الأبوان ولا يقال الأمان. الأبوان نعم، الوالدان لكن لا يقال الأمان، فالأم لا اسم واحد يخصها حتى في اللغة سبحان الله. ولهذا كان الوالدان سببا عظيما للرحمة بك وتفريج الكرب عنك، جاء في سورة الكهف في الآية الثانية والثمانين قول العبد الصالح: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الإمام السعدي في تفسير الكريم الرحمن: أي حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما، تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرين عدم أباهما وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما. يعني يتيمين مات أبوهما. وفي شعب الإيمان للبيهقي قال: قال ابن نون: ثلاثة من أعلام البر، ثلاثة أعمال إذا عملها الإنسان كان من الأبرار. تقرؤون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من هم الأبرار؟ ثلاثة أعمال هن من أعمال البر. قال: ثلاثة من أعلام البر: بر الوالدين بحسن الطاعة لهما. كيف تكون بارا بوالديك؟ كيف تكون بارا بوالديك؟ قال: بحسن الطاعة لهما ولين الجناح وبذل المال. بهذه الأشياء بر الوالدين بحسن الطاعة لهما ولين الجناح وبذل المال، وبذل المال يعني بذل المال آخر، بس الوالدين بحسن الطاعة ولين الجناح، هذا واحد بر من أنواع البر الثلاثة. واحد وبذل المال أي صدقة، إذا الأول بر الوالدين والثاني بذل المال الصدقة. فالبر للوالدين فيه التواضع وفيه البراءة من الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن بر والديه، كيف تبر والديه؟ حسن الطاعة ولين الجناح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني لو أن أباك أو أمك كلمك أو كلمتك أو كلمك كلمة لا تردها عليه لتثبت أن كلامك صح وكلامه غلط، فهذا من عدم البر، هذا من سوء الأدب مع الوالد، مجادلته وملازمته في أمر من الأمور حتى لو كان مهما كان، لكن تتلطف حتى يكون ذلك لطيفا منك وليس بالغلظة والشدة. نعم، ولي حسن الطاعة لهما ولين الجناح. وقال وبذل المال، وبذل المال تبذل المال الصدقة. وبر الوالد بحسن الولد يعني، وبر الأولاد بحسن التأديب لهم والدلالة على الخير. إذا تبر والدك أولا هذا أعظم أنواع البر، والثاني الصدقة، والثالث أن تبر ولدك، والدك أولا وبعدين ولدك. وبر الولد بحسن التأديب لهم والدلالة على الخير، وبر جميع الناس بطلاقة الوجه وحسن المعاشرة. إذا عندنا ثلاثة أنواع من البر، بر الوالد، بذل المال، وبر الولد والناس جميعا. بماذا؟ بطلاقة الوجه، وبر الولد بحسن التأديب لهم والدلالة على الخير، وبر جميع الناس بطلاقة الوجه وحسن المعاشرة. وهذا الذي نحتاجه فعلا في الأسرة وفي المجتمع، أن نكون أبرارا بأنفسنا حتى نكون من الأبرار عند الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام والإيمان، هذا صراط الله المستقيم، أوله بأيدينا وآخره عند الله، توحيد الله وطاعته وعبادته لا نشرك به شيئا، واتباعنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى الوالدين، والقيام بحقهما، ثم الأقرب فالأقرب، الوفاء لكل ذي حق بحقه، لنلقى الله وهو عنا راض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه جواد كريم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، معلنا به ومسرا، والصلاة والسلام على محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فهم خير الخليقة قرا، وعنا معهم برحمته فقد أعلى بذكرهم ذكرا وأعلن بشكرهم شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، دعاء الوالدين سبب للتوبة على ولدهما المسلم الذي وقع في كبائر المعاصي، وكذلك برهما بعد في حياتهما وبعد موتهما. وفي شعب الإيمان للبيهقي قال عن عطاء بن يسار أنه كان جالسا عند ابن عباس إذ أتاه أعرابي فقال إني خطبت امرأة، الأعرابي قال لابن عباس إني خطبت امرأة فخطبها غيري فتزوجته وتركتني، فغدوت عليه فقتلته. يعني ما له ذنب إلا أنه تزوج محبوبته، شيطان أغواه، قال فغدوت أو قال فعدوت عليه فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال: ألك والدان حيان أو أحدهما؟ قال: لا. قال: تقرب إلى الله عز وجل بما قدرت عليه. فقل له بعدما خرج، فقال: لو كان حيين أبواه أو أحدهما لرجوت الله له أنه ليس شيء أحق للذنوب من بر الوالدين. لو كان أبوه حي أو أمه فدعوا له الله ليس شيء أحق للذنوب، يعني يمحو الذنوب من بر الوالدين. فاغتنم أيها المسلم الذي أبواك لا زال حيين، اغتنم. فإن كان أبواك قد ماتا فالبر بهما وهما ميتان متاح لك. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكراء صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا هو بر الوالدين بعد وفاتهما، وهو متاح إن شاء الله لمن أراد ذلك. وقال الإمام البغوي في شرح السنة وقال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه. الله أكبر. لو كان في فصيلته في قرابته ابن عمك أكبر منك يا بختك، أخو أكبر منك يا بختك، ما دام هناك من هو أكبر منك في فصيلتك فلا زال باب البر لك مفتوحا. بر الأحياء، أما بر الأموات مفتوح للأبد حتى تلقى الله، لكن الأحياء فأنت إذا بررت أخاك الكبير فقد بررت أباك وأمك اللذين ماتا من قبل، وإن بررت أختك فقد بررت أمك كذلك وأباك اللذين ماتا من قبل إذا بررت أختك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. لولا أبوك ما كان لك عم ولا خال لأجل أمك، أبوك سبب لأن يكون لك عمة وأن تكون لك أن يكون لك عم، وأمك سبب لأن يكون لك خال ولأن تكون لك خال، وهكذا. فهما سبب ما أنت فيه من النعم، سبب الإسلام أبواك، سبب الإسلام الذي أنت مسلم، وسبب النعمة الكبرى بعد الإسلام التي أنت فيها، وهما أيضا سبب دخولك الجنة بإذن الله إن كنت من أهل التوحيد. كلمة لا إله إلا الله، تعالى الله وإياكم جميعا من أهل الإسلام والسلام في الدنيا والآخرة. وقد روى الترمذي وهو في شرح السنة قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن مخلد بن عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فبرها. أنا يا عباد الله، روح بر أم أو بر خالة، تقول روح الله يبر لك، الله يبارك فيك، الله يرضى عليك يا ابني، كلمة الله يرضى عليك، سبحان الله. المرأة أمك العجوز أو خالتك أو عمتك أو عمك أو خالك الكبير له عند الله مكانة، فإذا دعا لك فهو يدعو ليس من نفسه هو بل ومن والديه ينوب عنهما، فإذا قال لك هذه الكلمة الطيبة سمعها الله وأنزلها موقع الرحمة والقبول فرضي الله عنك كما أنك رضيت عنه. ألا يا عباد الله، فصلوا وسلموا على خير الخليقة وأزكاها عند الله على الحقيقة، فقد أمركم الله باتباع لهذه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله الطاهرين المطهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضله كلمة الحق والدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعطال الداء وخيبة الرجاء، ونعوذ بك ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا احدا. اللهم اشف مرضانا وفك اسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين. وفق ربنا امامنا وولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانه الصالحه التي تامره بالخير وتحثه عليه، وجنبه البطانه السيئه التي تامره بالشر وتحثه عليه. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين من الأمراء والعلماء لإقامة الدين وعدم التفرق فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واحفظ المسجد الأقصى، ربنا واحفظ المسجد الأقصى وأهله ومن حوله من براثن الصهاينة المعتدين المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولأعمامنا والعمات ولأخوالنا والخالات وأبنائنا والبنات وإخواننا والأخوات وأقربائنا والقريبات وجيراننا والجارات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأنت يا أخي المؤذن أقم الصلاة.